السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إن شاء الله إلى سلسلتكم تاريخ الإسلام. تكلمنا في اللقاء الماضي عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ بنا نراه ذو نسب راق عال. ثم تكلمنا عن أسماء النبي وعن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا عن أسرة النبي، فإذ بنا نرى أسرة عظيمة كبيرة كريمة. تكلمنا عن جده هاشم الذي سن الرحلتين لأهل مكة، رحلة الشتاء والصيف، الذي كان يطعم الثريد للحجاج ويقوم بالسقاية والرفادة، حتى سماه النبي هاشم، وغلب هاشم على اسمه عمرو. ثم تكلمنا عن عبد المطلب، عن جد النبي الأول، وقلنا إن من أهم الأشياء التي جعلته يسود على قومه حفر زمزم، هو الذي أعاد حفر زمزم، ثم واقعة الفيل، حادثة الفيل. طرف الخيط في قصة أصحاب الفيل يبدأ من اليمن. في اليمن ملك ظالم جبار يقول للناس أنا ربكم الأعلى، شأنه كشأن فرعون وكشأن النمروذ الذي ناظره الخليل إبراهيم فأفحمه، هكذا طغى حتى قال للناس أنا رب العالمين، وأمر الناس بعبادته، وكان معه ساحر يستعين به على تضليل الناس. هذا الساحر تقدم به السن، فالتمس غلاما ذكيا نجيبا يتعلم منه السحر بأمر الملك. هذا الغلام أخذ يتعلم شؤون السحر، وفي مرة عند عودته إلى بيته رأى راهب يعبد الله عز وجل فأعجبته عبادته، جلس إليه مرة من بعد مرة تعلم منه، نقله الراهب من الضلالة إلى الحق ومن الظلمات إلى النور، وكان الراهب على دين عيسى عليه السلام قبل أن يحرف، كان على التوحيد. ذاع أمر هذا الغلام وعرفت قصته، وكانت له كرامات، فقبضوا على الراهب وقتلوه، ثم قبضوا على الغلام وساومه الملك حتى يكفر، فأبى. فأمر الملك رجاله أن يأخذوا هذا الغلام ويلقون به من على قمة شاهقة، من على قمة جبل. فلما وصل معهم إلى القمة قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وعاد يمشي وحده إلى الملك. أين أصحابي؟ ما الذي حصل؟ قال نجاني ربي منهم. قال اقبضوا علي. ثم دفعه إلى بعض رجاله وقال خذوه في قرقور، في مركب، حتى إذا توسطتم البحر ألقوا به في البحر. خذوه كتفوه في وسط البحر هيرموه لسه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فجاءت الأمواج العاتية العالية فغرقوا جميعا ونجاه الله. وجاء يمشي إلى الملك، قال: أيها الملك، إنك لن تسلط علي، إذا أردت أن تقتلني خذ سهما من كنانتي وقل باسم رب الغلام، أهلك الغلام، اقتل الغلام واجمع الناس. فجمع الملك الناس فامتلأت الساحة بهم، ثم جاءوا بالغلام وقد قيد، وأخذ الملك يرميه بأسهمه فتطيش الأسهم، يجيب الرامي الحاذق الذي لا يخطئ سهمه ويقول ارميه فيرمي فتطيش السهام ولا تصيب الغلام. قال: لن تسلط علي إلا إذا فعلت ما قلته لك. فأخذ سهما من كنانة الغلام من جعبة أسهمه وقال: باسم رب الغلام، اللهم يا رب الغلام، أهلك الغلام، اقتل الغلام. فوقع السهم في صدغ الولد فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ودخلوا في دين الله. فجن جنون الملك، ماذا أفعل؟ فأشار عليه بعض الضلال الذين يلتفون حوله أن يحفر لهم الأخاديد، فشق الأخاديد الحفر العميقة وملأها بالنار، وأخذوا يأتون بكل واحد ويساومونه: إما أن ترتد وتخرج من هذا الدين وترجع إلى عبادة الملك أو نحرقك. فاختار الناس نار الدنيا على نار الآخرة، حتى أن هناك امرأة في آخر الصف معها رضيع، قالت: وما ذنبه وما شأنه؟ وكادت أن تكفر، وإذ بربنا ينطق الرضيع: يا أماه قعي ولا تقاعسي فإن موعدنا الجنة. الله أكبر. ونزل القرآن يتكلم عن هذه المحرقة، السماء ذات البروج واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، جريمتهم أنهم يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، إلى آخر الآيات التي عندما نقرأها ونتذكر ما كان، ونتذكر أحوال أسار المسلمين وما يجري عليهم من أعداء الله عز وجل، تخفق القلوب وتذرف العيون الدمعة. فر منهم واحد واستطاع أن يلتقي بملك الروم ويحكي له القصة، فبعث ملك الروم إلى النجاشي. خذوا بالكم، مش ده النجاشي اللي أسلم عليه النبي، النجاشي ده لقب الملك، كل من حكم مصر قبل الإسلام لقبه فرعون، إن كان من المصريين يعني، كل من حكم مصر من المصريين قبل الإسلام لقبه لقب الملك فرعون، كل من حكم الرومان لقب الحكم هرقل، كل من حكم الفرس لقب الحكم الملك كسرى، كل من ملك الروم قيصر، كل من ملك الفرس كسرى، كل من ملك مصر قبل الإسلام من المصريين فرعون، كل من حكم اليمن تبع، كل من حكم الأحباش نجاشي. فمش ده نجاشي النبي محمد اللي أسلم، لا، ده الكلام ده قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث ملك الروم إلى النجاشي ملك الحبشة، وكان على النصرانية كملك الروم، وأمره أن يسير جيشا من الحبشة إلى اليمن ويقضي على ذي نواس، هذا الملك الطاغية الجبار الكافر. فبعث النجاشي جيشا عظيما، وجعل على قيادته أبرهة وأرياط، قائد الأول العام أبرهة، يليه أرياط. استطاعوا أن يهزموا هذا الملك ومات غرقا في البحر، أهلكه الله عز وجل. وبعدين استقرت اليمن للأحباش، بقوا الأحباش ملوك اليمن، فاختلف القائدان على الملك، أبرهة وأرياط اختلفوا، ولعنة الله على الملك وعلى الكراسي التي أريقت فيها الدماء. اختلف القائدان على الملك أبراهة وأرياط، لكن أبراهة كان عاقل شوية، قال له بدل ما الجيشين جيشي وجيشك يقتتلان ونضيق دماء الجند من الحبشة، طب وعلى إيه؟ أبرز إلي وأبرز إليك والغالب يفوز بملك اليمن. كان في نبل، كان في دول كفرة دول، لكن زمان كان في القتال نبل. فبرز أرياط لأبرهة ودارت المبارزة، نزل أرياط بسيفه يريد يافوخ أبرهة على دماغه كده، فنزل السيف فشق حاجب أبرهة وعينه وأنفه وشفته شرمها، فسمي من يومها بأبرهة الأشرم. عتودة الخادم بتاع أبرهة استخب ورا، حمل بحربته على أرياط فقتله. وصفت اليمن لأبرهة. علم النجاشي ملك الحبشة ان رجالته بيتخانقوا مع بعض، بيموتوا بعض عشان الملك، فأقسم ألا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز ناصيته. قال أنا هربيه، هعلمه الأدب، أنا هجيب جيشي بقى من الحبشة لحد اليمن، أطأ تراب اليمن وهقبض على أبرهة ده وأحلق له كده أقرع، أجز ناصية شعره إذلالا له يعني. أبرهة ده مصيبة بقى، مصيبة سودة، بل ومسيحة. علم بذلك كيف تصرف؟ جاء بجراب، جراب وملأه بتراب اليمن، ملأ الجراب من تراب اليمن، ثم جز بنفسه ناصية شعره ووضعها في جراب آخر، وبعثهما مع هدايا وألطاف وأشياء ثمينة ونفيسة وغالية من اليمن إلى الحبشة يسترضي الملك، وبعث رسالة قال فيها: أيها الملك، إنما أنا خادمك وعبدك، إنما أنا خادمك وعبدك وعلى طاعتك، وقد بلغني أنك أقسمت أن تجز لي ناصية شعري، وها أنا قد جززتها بيدي وأرسلتها إليك، وأقسمت أن تطأ تراب اليمن، وها أنا قد بعثت إليك بجراب من تراب اليمن أفرضه تحت قدمك حتى توفي بيمينك. السلام. وفوق هذا سأبني لك في اليمن كنيسة لم يسمع بمثلها ولم يرى الناس مثلها، أصرف بها العرب عن كعبتهم. النجاشي أرى الرسالة كده وشاف الذهب والألمازات والهدايا الحلوة، وعجب ذكاء أبرهة أن في واحد من رجالته بلوى مسيحة كده، وبعدين بقى هيخلي الجزيرة العربية كلها على النصرانية. اتبسط ورضي بصنيع أبرهة، وبنى أبرهة فعلا كنيسة عظيمة جدا في اليمن. قال ابن إسحاق: ثم إن أبرهة بنى كنيسة واسعة الأرجاء عالية البناء، وزينها بالذهب والفضة، وكان العرب يسمونها الكليس، لأن يرفع دماغه كده عشان يجيب آخرها في الارتفاع، ربما سقط غطاء رأسه عن رأسه، فسماها العرب الكليس، وبناها بالذهب والفضة. طب ما علاقة بيوت الله لكي تزين بالذهب والفضة؟ وسيدنا عيسى كان بيلبس على دماغه تاج من الذهب؟ أبدا. سيدنا عيسى كان يلبس الصوف، وده كان لبس الزهاد والفقراء، ولم يكن له قصر، ولم يكن له بيت، حتى بيت يكن فيه، إنما تيجان من الذهب وتزينها لي بالذهب. والله كل هذا المسيح منه براء عليه السلام. سمع بعض العرب بكنيسة اليمن التي بناها أبرهة ليصرف الناس إليها ليهجروا الكعبة، فغاروا على دينهم. شوف دول مشركون، لكن عندهم بقايا من شريعة إبراهيم، وعندهم البيت الذي بناه إبراهيم ويحجون إليه، أدخلوا فيما أمر به إبراهيم بلاوي كثيرة، لكن لسه عندهم غيرة، غاروا على بيتهم على الكعبة. فذهب رجلان إليها فتغوط رجل في قبلتها وأضرم النار فيها، وكان اليوم يوم ريح فاشتعل أكثرها. وقام أبرهة على هذه المصيبة فاستشاط غضبا: من فعل هذا؟ قالوا: ما فعلها إلا واحد من العرب من أهل مكة غيرة على بيتهم. قال: لأسيرن إلى مكة بجيشي ولأنقضن كعبتهم حجرا حجرا. فعلا سير جيشا قوامه 20,000، 20,000 ده رقم في الزمان ده مرعب. ده النبي كان بيحارب في غزوة بدر كل الجيش 314 والكفار 1,000، ده في غزوة أحد كان الكفار حوالي 3,000، ده أكبر جيش. يعني الصحابة بعضهم قال إحنا قطار النهاردة كانوا 12,000 في غزوة حنين، إنما جيش قوامه 20,000 ده عدد رهيب في هذا الزمان، بل وإلى الآن تخيل 20,000. وبعدين اصطحب معه أكثر من 10 أفيال، جاب معه فيلة مدربة، فيل ده 99% وتسعة من عشرة من العرب من أهل مكة ما شافوش الفيل في حياتهم أصلا. طيب أبراد عايش في الحبشة في إثيوبيا والغابات بقى هناك وفي الدول المجاورة، إن هم العرب شافوه فين؟ يعني ليس في الجزيرة العربية معاش للأسود ولا للفيلة ولا للزراف ولا للنمور، وتعيش في الأماكن دي ما شافوهاش أصلا. حتى أن الله عز وجل عندما أراد أن يلفت نظرهم إلى إبداع صنعه في بعض خلقه قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ما قالش إلى الأسود، إلى النمور، إلى الفهود، إلى الفيلة، ما شافوش فيلة. فيل المخلوق العظيم ده مدرب بقى ومعه سائس يسوسه يأتمر بأمره ينزجر بزجره، جايب معه أكثر من 10 أفيال، فيهم فيل ضخم قوي كان مسميه محمود. فلما أراد أن يخرج بجيشه من اليمن لهدم الكعبة قام له أشراف اليمن يقودهم رجل اسمه ذو نفر، فقاتله وثبت وصبر لكنه هزم. ثم لما وصل إلى أرض خثعم قام يقاتله نفيل ابن حبيب الخثعمي، فثبت وصبر وطويلا لكنه هزم وأسر. أخذه معه أبرهة قال: أنت الذي سيدلنا على مكان الكعبة. فأبى. فلما وصل بجيشه إلى الطائف خرج له سيدهم مسعود ابن معتب وقال: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليست الكعبة بيتنا، فاهدمها إذا شئت، وسأرسل معك من عندنا دليلا يدلك على مكانها. وبعث معه رجل يقال له أبو رغال. شوف خيانات بعض العرب، والله ما هلك العرب إلا بخيانات العرب إلا من رحم الله. شفت بيقول له الكعبة مش بتاعتنا يا عم، روح الدها، وابعت معاك من عندي دليل عشان تعرف مكان الكعبة وتهدمها. والله ما ضاعت القدس إلا بخيانات بعض العرب، والله ما سقطت الأندلس إلا بالخيانات، والله ما وصل التتار إلى بغداد إلا بخيانات ابن العلقمي، الوزير ابن العلقمي الرافضي المجرم. وهلما جرى وصلوا إلى أطراف مكة أغار جيش أبرهة على بعض الرعاة، سلبوا 200 بعير كانت لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. سرقوا 200 جمل بتوع جد النبي أبرهة عبد المطلب سيد مكة. علم عبد المطلب بهذا وبنية أبرهة فانطلق يريد أن يكلمه.
قالوا لأبرهة: هذا سيد قريش وصاحب عين مكة، وهو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال. قال: أذنوا له. فدخل عبد المطلب، كان رجل له هيبة وله جلال ووقار، رجل كبير في السن، صاحب لحية بيضاء كبيرة عظيمة، ودخل إلى أبرهة في خيمته يكلمه. ما الذي دار بينهم؟ هذا ما سوف نفصله بعد هذا الفاصل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، خرج أبرهة بجيش عظيم قوامه 20,000 ومعه أفيال كثيرة على رأسها فيل كبير يقال له محمود. وصلوا إلى مكة، أغار الجيش على الرعاة فسلبوا 200 بعير لعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرقوا 200 بعير لعبد المطلب جد رسول الله، فعلم عبد المطلب بهذا فانطلق يريد أن يلتقي بأبرهة، وكان له من الجلال والوقار والهيبة ما الله به عليم. قالوا: يا أبرهة، هذا سيد مكة، هذا كبير الناس، هذا صاحب عين مكة، هو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في البراري، يريد أن يكلمك. قال: أذن له. فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه من أن يجلس تحته، يعني على الأرض وأبرهة على كرسيه، فنزل أبرهة وجلس على البساط مع جد النبي عبد المطلب. قال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ أبرهة بيقول له: قل له تعايز إيه؟ ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. قال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني عندما رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني يا رجل في 200 بعير وأنا جئت لهدم بيتك ولهدم دينك ودين آبائك وأجدادك؟ يا راجل، أنا بقول لك جاي هد الكعبة أقضي على دينكم وتكلمني في 200 بعير، لقد زهدت فيك. قال عبد المطلب كلمة سجلت في التاريخ لا تنسى، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. قال: لم يكن ليمتنع مني، يعني ربك ما يقدرش يمنعني. قال: أنت وذاك. قال: ردوا عليه الإبل. فساقها، ثم أمر أهل مكة أن يصعدوا إلى رؤوس الجبال، لا قبل لهم بهذا الجيش. الكفة بقانون الأسباب ليست في صالحهم أبدا. قال: صعدوا إلى رؤوس الجبال وتحصنوا بها، وأخذ عبد المطلب بحلق باب الكعبة وأخذ يتضرع إلى الله، ده دعاء المضطر بقى، وربنا يستجيب لدعوة المضطر وإن كان كافرا، ويستجيب لدعوة المظلوم حتى لو كان كافر. تعلق بحلق الكعبة وأخذ عند باب الكعبة يبكي ويستجير ويستعيذ بالله من شر هذا الظلوم، ويقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم صعد هو الآخر إلى رأس الجبل ليتحصن ويرى ماذا سيحصل. تقدم الجيش وأحاطوا بالكعبة، وضعت السلاسل حول الكعبة من كل اتجاه، ثم علقت في رقبة كبير الفيلة محمود وفي يديه وفي رجلي، ثم زجره السائس حتى يتحرك حتى يأخذ البيت معه يهدمه. وإذ بنفيل بن حبيب الخثعمي الشريف الذي قاتل أبرهة وأسره أبرهة، إذ به ينفلت ويأتي إلى الفيل الكبير ويقول له في أذنه: يا محمود، هذا بيت الله فلا تهدمه، ارجع راشدا. فبرك الفيل في مكانه. معقول؟ أيوه، هذا الذي حصل. برك السائز يزجره بحربته ليقوم أبدا، يكونه بالنار حتى يقوم ويتحرك ويهدم البيت، ولسان حاله كأنه يقول بلسان حاله: أحد أحد. يضربوه، ينغزوه، يكوه: أبدا، لن أشارك في هذه الجريمة، لن أشارك في هدم بيت الله. حيوان أبى أن يشارك في أمر حرام أبدا. حتى يئسوا منه وجاءوا بفيل آخر، فلما هم بالحركة إذ برب العالمين يأمر الطير الأبابيل أن ترمي عليهم حجارة من سجيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ شوف أبرهة عمال يخطط ويتكتك، وقاد جيشا قوامه 20,000 ومعاه فيلة أسلحة حديثة، ربنا استدرجه إلى هلكته. وهذا من مكر الله الحسن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم، يعني مكرهم، يعني السوء الذي أضمروه، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا، مش أسود ولا فهود ولا لا لا، طيرا عصافير. هم أحقر من أن يرسل لهم ربنا ملائكة، هم أحقر من أن يزلزل ربنا الأرض من تحت أقدامهم، هم أحقر من كده، بطيور بس. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طيور كالخطاطيف، أبابيل يعني تنطلق في جماعات منتظمة، تسلاح الطيران بتاع ربنا، طيرا أبابيل يعني تسير في انتظام في مجموعات. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال أهل العلم: كان الحجر في حجم الحمصة أو في حجم العدسة، حبة العدس أو حبة الحمص كده، يأخذ الطائر واحدة في فمه ويأخذ حجرين بيدي ويلقي بهما، فإذا نزل الحجر الصغير لقد حبة العدس ولا حتى حبة الفول دي، إذا سقط على رأس الجندي خرقها وخرج من جوفه فيحوله كمصاصة القصب، كل الرطوبة اللي في جسمه، كل الدماء، كل المياه تتجفف، يبقى كده حتة زي عود الحطب، مش عود حطب وبس كمان، يبقى زي الروس، زي الروس. شوف بقى الشعير أو الأرز أو القمح أو النبات التي أكلته الدابة ثم أخرجته روسا وترك في العراء حتى جف ثم فت، بقى كده يتناثر، أعوذ بالله. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة منين؟ من سجيل، جايبها من جهنم، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. ما هو العصف؟ العصف يا أخوانا القشر اللي حوالين الحب، كما قال ربنا: والحب ذو العصف والريحان. فندرس إحنا الرز، يدرسه القمح، القشر ده يبقى تبني بعد كده تأكله البهائم، فلما البهائم تأكل التبن ده وتلقيه تبقى روس. فجعلهم كعصف مأكول، زي الروس، فجعلهم كعصف مأكول، أعوذ بالله. لما بدأت الطيور تلقي هذه الحجارة على الجنود وعلى الفيلة ويهلكون بين يدي أبرهة، جعل أبرهة يصرخ ويقول: أين حبيب؟ أين حبيب ابن نفيل؟ من أين الطريق؟ وحبيب يقول:
أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ مع أنه كافر بس ما شاركش في الجريمة، نجا. بيشمت في أبرهة ويقول له أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ هلكوا جميعا، وهلك أبرهة. وكان من إهلاك الله له إن جعل أعضاءه تتساقط عضو بعد عضو، يمشي مرحلة إيده تقع، بعد مرحلة تانية يحصل له مش عارف إيه، إلى أن وصل وقد انصدع قلبه ومات شر موت عليه لعنة الله. ونزل القرآن بعده يذكر العرب بهذه المنة التي امتن ربنا بها على أهل مكة. ألم ترى، أنتم نسيتوا ولا إيه رؤية علمية دي؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ والله الصورة دي تبعث فينا الأمل في زمان ضعف المسلمين وقوة أعداء المسلمين. اوعى تقول لا أمل، أنت نسيت ربنا ولا إيه؟ ألم ترى أيها اليائس كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ كان إهلاك أبرهة توطئة لبعث لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير هذه توطئة لمبعث رسول الله، فإنه ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، فالله لم ينصر عبدة الأوثان على الحبشة لخير فيهم، ولكن صيانة لبيته العتيق الذي سيشرفه ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا دول ضلالية ودول ضلالية، هؤلاء وثنيون وهؤلاء وثنيون. نعم، وشوف ربنا أهلكهم بإيه؟ بطير أبابيل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب سؤال، طالما ربنا حمى الكعبة ليه ما حماش المسجد الأقصى من اليهود؟ لماذا لم يرسل عليهم طيرا أبابيل أو زلزلة أو وباء أو أي شيء؟ الجواب الله حمى الكعبة لأنه لم يكن للكعبة أحد وقتها إلا الله، لم يكن يقال وقتها لا إله إلا الله. إنما النهاردة في 1,600,000,000 مسلم أمرهم ربنا عز وجل أن يرفعوا الضير والضيمة عن أي مسلم في أي مكان فتخاذلوا. إذا هلكوا جميعا يصح السؤال بعدها. واقعة الفيل هذه رفعت من شأن عبد المطلب جدا على سائر أهل مكة. وشوف يا أخي في مش عارف أطلع من صورة الفيل، يعني شوف حيوان ويطيع رب العالمين أكثر من آلاف البشر، حيوان أبى أن يشارك في هدم بيت الله، حيوان غار على دين الله عز وجل. ما احنا قلنا قبل كده انه الدواب الطير كل مخلوقات الله تعرف الله وتذكره وتسجد له وتوحده وتسبحه وتحمده الا اغبياء الجن واغبياء بني ادم. الكون كله حواليك اتى ربنا طوعا يسبح، سبح لله ما في السماوات وما في الارض، كله بيسبح وكله بيسجد، النجم والشجر يسجدان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. شوف نملة سيدنا سليمان، النملة الحكيمة دي التي خافت على أهلها من الهلاك وأحسنت الظن بسليمان قالت وهم لا يشعرون. هذا فيل أبرهة وهذه نملة سليمان، نتعلم منهم الفوائد والعظات والعبر. أبو رغال الخائن ده راح فين؟ هلك مع أبرهة. وصارت العرب ترجم قبره، كلما مروا على قبره بالمغمس رجموه. هذا تجدون اسمه في أسود صفحات التاريخ. نعم، سيدنا النبي ولد في هذا العام في عام الفيل، أبوه اسمه عبد الله الولد الأصغر لعبد المطلب، وأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة الزهرية من أشرف الناس نسبا وحسبا من جهة الوالد ومن جهة الوالدة صلى الله عليه وسلم. وكان لعبد الله منزلة عظيمة جدا في قلب أبيه عبد المطلب، فلما أراد أن يزوجه اختار له أشرف عقيلة في قريش، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة الزهروية، هكذا قال أهل العلم. وعلى ذلك فقد ولد النبي لأبوين غاية في الشرف وغاية في الحسب وغاية في النسب، وهذا من حق الولد على أبيه وعلى أمه، من حقي على أبي أن يختار لي أم صالحة أتشرف بها، صاحبة نسب صاحبة دين أهم من هذا كله، ومن حقي على أمي أن تختار لي أبا على دين وعلى خلق. ولذلك لما جاء أحدهم إلى عمر يشكو من عقوق الولد، قال الولد يا أمير هل للولد من حق على الوالد؟ قال عمر نعم، أن يختار له الأم الصالحة والاسم الحسن وأن يعلمه القرآن. قال والله ما فعل واحدة من الثلاثة، أما أمي فقد كانت زنجية عند مجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعيل، الجعيل يعني الخنفسة الصغيرة بسم ابن خنفسة، وأما الكتاب القرآن فلم يعلمني منه حرف. فقال عمر للوالد الذي يشكو قم قم لقد عققت ولدك، وسيدنا النبي علمنا فاظفر بذات الدين تربت يداك، وعلمنا إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تزوج عبد الله ابن عبد المطلب من آمنة ابنة وهب ورزقه الله بحمل منها، حوى بطنها أشرف الناس وأحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وأجمل الناس محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق عبد الله إلى التجارة في الشام، وترك العروس الجديد التي تحمل في حشاياها ولده الأول، لكن مع الأسف مرض عبد الله في الطريق واشتد به المرض ومات. فما الذي كان بعد ذلك؟ هذا ما سوف نفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا، وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، واقرأوا القرآن دوما خاشعا